كان الكلام حول تفسير عبارة ابن قولوي، وحصلنا على رأي أستاذنا الميرزا جواد التبريزي في كتابه صراط النجاة، اللي هو يتضمن آراء وفتاوى، لأنه إذا حديث واحد كان صحيحا في الباب الواحد يصح عنوان ذلك الباب، ومو لازم كل الأحاديث تكون صحيحة، حديث واحد يكفي. هذا كان رأيه، ولكن لا يقول أن الحديث الأول أو الحديث الثاني أو الحديث الثالث، فبالنتيجة تظل القصة مبهمة. إذا بقيت القضية مبهمة لا قيمة لهذا التحديد، لأنه بالتحديد أردنا نعرف توثيق الرواة. إذا هو يقول بأنه رواية واحدة من الباب تصح والباقي لا يؤخذ بعين الاعتبار بلحاظ هذا التعبير، نسأل أن نقول أي الروايات نستطيع أن نأخذ بها، الرواية الأولى، الثانية، الأخيرة. فلما لم يكن تعيين فإذن لا نستطيع أن نقول أي الرواة هم يصح حديثهم بناء على هذه عبارة ابن قولوي. وجاء صاحب الإشكال، بعث لي البارحة بالليل 10 إشكالات، الظاهر هو راد يكون كلامه مصداق تلك 10 كاملة، ولذلك حاول بكل جهد أن يوصلني للعشرة. قال أنا الليلة ما أنام إلا وصلني للعشرة، ووصلني للعشرة. ولكن يا أخي، إحنا هكذا قلنا إذا شخص، مع غض النظر عن ابن قولوي، إذا شخص جاء وقال لا حاجة لنا بعلم الرجال بعد كثرة الروايات في الباب الواحد، هو يقول أنا أفتح الكافي أرى بابا من أبواب الكافي فيه عدة أحاديث، الحديث الأول، وهو لا يؤمن بأن أي الأحاديث صحيحة، يفرض كلها ضعاف، هكذا يفرض، لأنه هو لا يؤمن بالجرح والتعديل. هو يقول أنا لا أقول هذه الرواية أو هذيك أو هذيك أو هذا الراوي أو ذاك الراوي الثقة، أنا لا أقول هذا، أنا أقول على أسوأ الاحتمالات أن تكون هاي الروايات كلها ضعاف. هالشكل نفرض المسألة، كل الروايات ضعاف، بالرواية الأولى نحتمل مقدار من الاعتبار، الرواية الثانية، الرواية الثالثة، والرواية الرابعة، إلى أن نحصل على اعتبار كامل. ولذلك قسمنا الاعتبار على نحو سوية بين هذه الروايات، ماكو تفاضل بيناتهم، لأنه الفرض أن كلها ضعاف فرض. أما واقع قد يكون عند واحد آخر يؤمن بالجرح والتعديل، ويكون تكون رواية 100% صحيحة، هذا بعد ما نجي نقول نعطي 5% و10% و15%، هو هذا أبو الرواية الصحيحة، هو أثبت الاعتبار 100% وانتهينا. فإذا يا أيها المستشكل المحترم، أنت لازم لا تخلينا أنه إحنا نبتعد عن بحثنا. كان بحثنا حول هذا، أنه إذا واحد رفض الجرح والتعديل ولا يؤمن بتوثيق أي راوٍ، ويقول أنا لا أؤمن بصحة وتوثيق الرواة وصحة الروايات، أنا أقول أصحح الرواية بحساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات في محله هو صحيح، ما إحنا ما فندنا حساب الاحتمالات. أما في هذا المورد بالخصوص، أنه إذا سند أعطيته لما قسمت هذا المئة بالمئة قسمت بالسوية على هذين الأحاديث طلعت حصة كل حديث مثلا أفرض 10%. خب هذا السند تكرر في باب آخر لوحده جاء لوحده ماكو يا سند آخر حتى يعضده هناك ماذا تصنع؟ مجبور أنت ترفض ذاك الحديث. ليش؟ لأنه إذا ما رفضته يعني أعطيته 100% من الاعتبار. نعم إذا تراجعت قلت ها هنا بعد ما يصير أقول الاعتضاد، أجي أروح أن أفتش أشوف أسانيد كل رواتهم كلهم رواة هذا الحديث كلهم ثقات أقول إذن هذا صحيح. هذا يصير ازدواجية في العمل. يعني هناك تفرض ماكو ثقة، هنا تروح تبحث عن حال الراوي، واحدة من الاثنين، إما تبحث هناك يعني تلتزم بالجرح والتعديل مثل ما التزم به أهل التوثيق وكثير من أولئك الذين يقولون بالوثوق ولكن لا يرفضون الجرح والتعديل، ولكن هم يتساهلون بكثير من الموارد بالخصوص في التضعيفات. وتعرفون بأنه في الجرح والتعديل التضعيف أهم من التعديل، لأنه في التعديل إذا كلش أنه ما نأخذ بالرواية، أما إذا رواية ضعيفة ويحتمل فيها الكذب والسهو والنسيان أخذنا بها هذا يصير فشل المذهب ويصير تهديم المذهب ووهن المذهب أصلا. هذا يصير. فإذا موضوع بحثنا فقط في مورد واحد، أنا قرأت من المعاصرين من قال بأنه الروايات الضعيفة بعضها تعبد بعضا، ولو فرضنا كل روايات الكافي ضعيفة احنا نستطيع ان نصححها بهذه الطريقة من طريق حساب الاحتمالات ونعطي النسبة. والاشكال اللي اوردنا عليه هو هذا، انه هذا السند المكرر كيف تعطي هنا نسبة 10% هناك 100%؟ شنو كان سؤالك؟ ما عندي اخر. هزيت ايدك كأنك تواعدنا. طيب خلينا نرجع الى مباني السيد الخوئي رحمة الله عليه. من جملة مبانيه توثيق مشايخ النجاشي، هذا بحث جدا جدا مهم، وأنا ذكرت سبب تأليفي لكتاب مشايخ النجاشي. كنا في درس ميرزا جواد تبريزي رحمة الله عليه قبل 30 سنة أو 32 سنة، لما جاب فتح حديث كان في أحد مشايخ النجاشي وهو غير موثق ما عنده توثيق، فقال يا ريت واحد يجمع مشايخ النجاشي ويؤلف كتاب حتى يعرفون كم هم عددهم ولماذا هم، يعني يجيب دليل على توثيقهم. يعني سنتين قعدت لما ألفت كتاب واحد، سنتين، وأول تأليفي كان هو هذا. من بعد سنتين أعطيت الكتاب لآية الله سيد موسى شبيري، هو قال بعد أسبوعين قال أنا قرأت منه 200 صفحة، كتاب جيد أصبعه. وميرزا جواد تبريز شاف الكتاب كثير شجعني قال هذا كتاب مفيد جدا، والظاهر إلى الآن بالحوزات، وبعثوا لي رسالة أنه جعلوه نص دراسي في جامعة دار الحديث بطهران، وبعض الحوزات أيضا الأساتذة يوصون ويرجعون ويحيلون بعض الأبحاث إلى هذا الكتاب. ورأيت بالإنترنت كثير من عندهم نقلوا من هذا الكتاب وكانوا معجبين بهذا الكتاب، لأنه أهم شيء اللي أنا قمت بهذا الكتاب وهو البحث كان يتطلب هذا الشيء، ما كان واحد باحث بهالشكل. نحن نقرأ في المنطق كل برهان يقدر يثبت بمقدار حد الوسط مو أكثر من حد الوسط، محور البرهان هو الحد الوسط. عندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، حد الوسط بهذا البرهان هو المتغير اللي يتكرر في المقدمة الأولى وفي الثانية، يعني في الصغرى وفي الكبرى. إذا أنت تريد تستنتج نتيجة ما تستطيع تستنتج
نتيجة أكبر من حد الوسط، يو إما مساوي لحد الوسط أو أقل من حد الوسط، لأنه إذا استنتجت نتيجة أكبر من حد الوسط هنا يقولون هذه المدعى أكبر من الدليل، لازم المدعى لا يكون أكبر من الدليل، إما بمقدار الدليل أو أقل من الدليل، يعني أخص من الدليل. النجاشي لا يروي عن الضعفاء، وهو يقول رأيت فلان ولكن رأيت أصحابنا يضعفونه فتركت الرواية عنه. يعاتب أبو غالب الزراري وأبو علي أنه هذول كيف رووا عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري وهو ضعيف، فإذن هو لا يروي. مو معقول رجل مثل النجاشي اللي هو ثقة ومورد اعتماد الناس هو يعتب على فلان وفلان لماذا رويتم عن الضعيف، وهو يقول أنا تجنبت الرواية عن الضعيف، ومعقولة هو يروي ويخالف نفسه؟ هذا ما يجي بالعقل. فإذن حد الوسط في البرهان صارت الرواية، لا التعليم ولا الإجازة، لأن التعليم ما له تأثير بصحة الرواية. يعني إذا نجاشي درس عند شخص النحو والصرف أو البلاغة، قرأ عنده الأوزان الشعرية البحور 16، هذا ليس معنى أنه هذا ثقة اللي علمه على بحور الشعر، لا، ولا اللي علمه على النحو وعلى الصرف، لأنه هناك حد الوسط ما موجود. حد الوسط بالبرهان عندنا هي الرواية، الرواية ولا الإجازة حتى، ما الإجازة هم ما تشمل هذه الطريقة اللي نحن بحثناها. الآن السيد الخوئي يستدل بهاي العبارة للنجاشي، لاحظوا، يقول رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. ليش يقول تجنبته؟ لأنه الشيوخ ضعفوه، يعني فإذا عرف هذا الرجل ضعيف ولذلك ما روى عنه. لما هو قاعد يقول هاي الشهادة من عنده بأنه أنا تجنبت رواية الضعيف، مثل كأنه يقول كل ما أروي أروي عن الثقات، هاي عبارة ثانية، كأنه يقول كل ما أروي أنا لا أروي إلا عن الثقات، لأنه يقول تجنبت. الدليل الثاني يقول عن أبي المفضل الشيباني، هذا له روايات كثيرة، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بهلول، يقول وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، بعدين يقول رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. أنتم لابد سامعين كلكم بالحوارات بالحوزات يقولون العهدة على الراوي، لماذا اختاروا هذه الجملة ومن أين اجت هذه الجملة؟ العهدة على الراوي لأنه هو يؤمن بهذا اللي يملي عليه هذا الحديث، بعدين هذاك اللي أملى المملي أيضا هو يؤمن باللي أملى عليه، وذاك يؤمن باللي أملى عليه، فأكو فرد إيمان متصل إلى صاحب الكتاب. فإذا لا يحتاج، هذاك الوقت ما كانوا بحاجة إلى أنه يسأل الأستاذ، يقول له أستاذي هذا أستاذك كان ثقة ولا ما ثقة؟ يقول له إذا ما كان ثقة شلون أنا أروح أخذ الرواية عنه؟ كأنه يريد يطعن بالأستاذ، يريد يقول له يعني أنت هل أنت رويت عن الثقات؟ يقول له إذا ما روي عن الثقات علي من جاي تأخذ من عند الحديث؟ فهذه العهدة على الراوي من مصادقه هنا، أنه التلميذ يسمع من الشيخ الرواية ولا يسأل عن شيخ الشيخ، يعني لا يسأل الشيخ عن شيخه، لأنه المفروض هو يعتمد على هذا الشيخ. لكن لما صارت الفاصلة الزمنية كبيرة، الآن أنا في طبقة الأربعين، إذا أريد أن أسأل أستاذي، ولازم أستاذي أم يسأل أستاذه، وأستاذي يسأل أستاذه، وهكذا إلى صاحب الكتاب، وهذا أصلاً غير ميسر، مو ممكن. فأنا أعتمد على أستاذي كما أن أستاذي اعتمد على أستاذه، هذا كان دأبهم وديدنهم، يعتمدون على الأستاذ بحجة أنه على عهدة على الراوي. فالنجاشي يبدو أنه كان يعرف هاي القاعدة ويعرف هذه الطريقة والسيرة، اللي يقول ثم توقفت عن الرواية عن إلا بواسطة بيني وبينه. يعني إذا الشيخ من شيوخي روى عن أبي المفضل، أنا أروي عن شيخي عن أبي المفضل، مو أنه يروي عن أبي المفضل، لا، حتى تصير العهدة بعهدة من الشيخ لا بعهدة أبو المفضل. هذا الدليل الثاني. بعدين السيد الخوي يقول ثم قال ولا شك في ظهور ذلك في أنه لا يروي عن ضعيف بلا واسطة، فيحكم بوثاقة جميع مشايخه. هذا وقد يقال أنه لا يظهر من كلامه إلا أنه لا يروي بلا واسطة عن من غمز فيه أصحابنا أو ضعفوه، ولا دلالة فيه على أنه لا يروي عن من لم يثبت ضعفه ولا وثاقته. إذا لا يمكن الحكم، إذن لا يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه، ولكنه لا يتم. شوفوا الإشكال يقول بأنه هذا يثبت بأنه اللي ما ثبت ضعفه يروي عنه. فإذا خب مو كلهم ما ثبت ضعفهم، بعضهم ثبت ضعفهم. بعدين يقول فإن الظاهر من قولي ورأيت جل أصحابنا أن الرؤية، يعني هاي رأيت اللي قال إن الرؤية أخذت طريقا إلى ثبوت الضعف، ومعناه أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة، فكل من روى عنه فهو ليس بضعيف، يكون ثقل محالة. يعني لما يقول رأيت جل أصحابنا يضعفونه، أخذت الرواية منح الضعف، يعني تلبست بصفة الضعف، وبعد ما يقدر يشيل الضعف من أجله. هو قاعد يقول أنا رأيت أصحابنا يضعفونه، يعني يعترف بضعف هذا الشخص. طبعا أكو أدلة أخرى غير هذين الدليلين، أكو دليلين بعد أنا جايبين بالكتاب، كتاب مشيخة النجاشي. بعدين ذاكر هنا هذا السيد الخوي ما جايب هذا الدليل، ويمكن أن يستدل أيضا على دعوة توثيق مشايخ النجاشي في الرواية بغير هذين الدليلين، وكنت قد أوردت دليلين آخرين في كتابنا مشيخة النجاشي. وعد إذا جاء مشيخة النجاشي هناك جايب أن الدليلين. بعدين ذكر كتاب الشيخ محمد ابن المشهدي أنه وكتاب المقنع للصدوق.
من
الضعيف، إشكال دقيق، ولكن أين أنت يا شيخ من الجرح والتعديل؟ يعني أنت لازم تأخذ مبنى في المسكوت عنه. إذا أخذت مبنى في المسكوت عنه مثل ما نحن اتخذنا في كتابنا المعجم الموحد، صار تقسيم خماسي. المسكوت عن لا يدخل في خانة الضعفاء ولا يدخل في خانة الأقوياء على مبني أنا لا أريد أن أقول بأنه كل مسكوت عنه هو معتبر وموثق، لا لا، بالعكس، أنا أجعله قسما خامسا لا قسما أول. هو يريد يجعله قسم أول، يعني نجاشي يريد يجعله مساوي لثقتون، أما أنا المسكوت عن لم أجعله، لأنه إذا وضعته في إذا جعلته مساويا لثقتون انتفت فائدة التوثيق، وإذا جعلته مساويا للضعيف انتفت فائدة التضعيف. فلذلك أنا أفردت له قسما رابعا أو خامسا، لا بصحيح ولا بموثق ولا بحسن ولا بضعيف، سميته مسكوت عنه. جئت بعشرة أدلة، سأبحث هذا في عندما أوضح المعجم اللي أنا ألفته بيا طريقة لماذا ألفته. هناك ذكرت عشرة أدلة على أنه هذا ليس بضعيف كما أنه ليس بثقة. زين، ما الفائدة إذا لا هو صحيح ولا هو موثق ولا هو حسن ولا هو ضعيف؟ الفائدة كيف تظهر عندما نواجه حديث مسكوت عن؟ الجواب: لا فائدة إلا في باب التعارض. إذا تعارض المسكوت عن مع الصحيح يقدم الصحيح، مع الموثق يقدم الموثق، مع الحسن يقدم الموثق، أما إذا تعارض مع المصرح بضعفه يقدم المسكوت عنه. صار واضح؟ بيّنت الفائدة ولا لا؟ اصبر اصبر، لا واحدة 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 واحدة.
وجد تقديم، شنو سبب
سماحة الشيخ؟ سبب أنه ما عنده تضعيف، هذاك عنده تضعيف، هذا ما عنده تضعيف، وإلا فائدة التضعيف تنتفي.
غير معروف وإن ما
لا لا غير معروف، خلينا عن غير معروف، نحن نحكي عن رجل ذكره مثلا الطوسي من أصحاب الصادق، وقال عنه من أصحابنا رجل شيعي له كتاب إلى روايات إلى أحاديث، كيف ما يعرف؟ بس ما يعرف عن جرعه وتعديله، أما هو شخص معروف يعني. وقد يكون يعني من لا يعرف أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الصدوق، عنده مئات الروايات كت مليئة به، ولكن ما عنده لا جرح ولا تعديل.
لا مو قصدي غير معروف بهذا المعنى، لا يقينا انه كلهم معروفين، بس قصدي غير معروف بالنسبة الى
تعديل جرح وتعديل. إيه صح، انا سميته مسكوت عنه. لماذا سميته مسكوت عنه؟ سميته مسكوت عنه يعني لا جرح ولا تعديل. فاذا عارض حديث هذا المسكوت عنه مع حديث المصرح بضعفه، إذا ساوينا بين الحديثين انتفت فائدة التضعيف. يعني الكذاب اللي تعبوا وهلكوا حالهم بطرق حسية أثبتوا أن هذا كذاب، هذا الجهد كله يروح ضياع. جبنا المسكوت عن، قلنا هذا مسكوت عن، هذا هم مضعف بالكذب، فإذا يتساوى المسكوت عن والمضعف بكذبه. هذا غير صحيح، حتى السيرة العقلائية لا تقبل هذا. من جملة الأدلة العشرة هي دليل سيرة العقلاء. يعني أنت رجل مورد ثقة، عندك أصدقاء، شخص يأتيك يسألك ما رأيك بفلان، أنت تزكي تقول رجل لم أرى منه إلا خير، رجل متدين إلى آخر تعالى، هذاك يأخذ الشهادة منك وانتهينا. يسألك عن شخص آخر أنت تعرفه، عشت معه، عاشرته، يسألك يقول له هذا رأيت منه كذا، رأيت سمعت كذبا، رأيت منه معصية كذا، أنا ما أزكي هذا أخذ الشهادة منك بالتضعيف وراح. يجيك مرة ثالثة يسأل عن شخص ثالث أنت لا تعرف عنه شيئا، لا تستطيع أن تزكيه مثل ما زكيت الأول، ولا تستطيع أن تضعفه مثل ما ضعفت الثاني. ماذا تقول؟ تقول أنا لا أعرف عنه شيئا. ها؟
لا أرتب على كلامه أثرا.
لماذا لا ترتب على؟ لا أقل ما تساوي وياه. لا، هذا حكي مال حكي واحد يريد يشرد من البعض. وإلا الآن أقول لك أحد الأدلة، لو إن شاء الله من تكبر تراجع تشوف 60% من رواياتنا الفقهية مسكوت عنه، وكلهم يتمسكون بها. يقول لك إذا رفضنا حديث المسكوت عن 60% من أحكامنا أصير بدون دليل. وأنا أجيب لك نماذج، يعني أكمش كتاب التهذيب، شوف أكمش كتاب الكافي أصلا، شوف شلون الشيخ الكليني يعتمد على حديث المسكوت عن. أنت تقول لا فائدة، يقول عمي هو السيد الخوي بنفسه، السيد الخوي بنفسه في تنقيح عروة الوثقى استدل بعدة أحاديث أصحابها ورواتها مسكوت عنهم، لأنه شاف ما يقدر يتخلى عنه، لأنه فقهنا كل قائم عليهم. بس ولكن هم ماذا يفعلون؟ يجون من طرقات توثيقات عامة بعيدة، أنا لا أحتاج إلى هذه الطرقات. يعني يو يقول من أصحاب الإجماع، يو يقول إلى له أصل، يو يقول مذكور في الكافي، كل هذا التوثيقات العامة اللي هم يتمسكون بها لأجل تصحيح هذا حديث المسكوت عن أنا كلها أرفضها، ولكن أستدل بعشرة أدلة على أنه هذا ليس بضعيف، وأعطيه رتبة رابعة بالترتيب، يعني قبل التضعيف وبعد ذول الثلاثة الحسن الصحيح والموثق والحسن، والثمرة تبين بالتعارض كما فعل الآخرون. وأنا جبت نماذج أشخاص، وجبت بفلان كتاب فقهي هذا الشخص استدل بهذا الحديث على هذا، والحال أنه هذا مسكوت عنه. والعلامة أصلا هو العلامة في القسم الأول يقول هذا لم يرد فيه لا جرح ولا تعديل، ولكن أنا أعتمد على حديث لأنه شاف ما له معارض، ما له معارض يأخذ به. شلون تقول ما إلى أثر يا شيخنا؟ أنت تقول بلا أثر، والحال أنه الفقهاء هم أثروا، يعني أعطوا أثر كبير لهذا. لو لم يكن أثرهم أو أثر هذه الأحاديث المسكوت عنها في قبولها في الفقه لصار الفقه ناقصا واقعا. وأنت الآن أنا أكلفك بعنوان صديق وأنت عزيز علي، أرجوك أرجوك من اليوم روح فتش بهالعنوان، من من الفقهاء وفي أي مكان اعتمد على رواية رواها مسكوت عنه ولكنه أفتى بموجبها لأنه لم يجد لها معارض؟ تجد يعني هذا التنبؤ مو علم الغيب وإنما توقعاتي، تجد المئات من الأحاديث، ويا ريت واحد يجمعهن، يعني يجمعهن في كتاب في تأليف، أنه شوفوا هؤلاء أحاديث المسكوت عنهم، ولكن العلامة اعتمد على حديثه بفلان مكان، الطوسي اعتمد على حديثه، يعني أكثر من هذا الطوسي يصل إلى من زنى بامرأة ميتة، اللي مرأة حية هو محصن يرجم، أما إذا كانت المرأة ميتة الرواية تقول لا يرجم ولا يحد، والرواية مسكوت عنها، راوية مسكوت عنها. الطوسي بالصراحة يجي يفتي على هذا بأنه هذا يعزر، لا رجم ولا حد، ويقول له شيخنا هذا مسكوت عنه، يقول له إيه ولكن ما عنده تضعيف، لأنه المسألة يعني الموضوع يريد له حكم، تحقق هذا الشيء. الآن شو نسوي له؟ نقول له عم تفضل تعال روح، ما عندنا مسألة شرعية حتى نجري عليك، لا تعزير لا حد ولا رجم، يلا تفضل، لابد أن نعطيه فلوس غداء وعشاء وشاي، نقول تفضل روح، لأنه ما عندنا مسألة. ليش؟ لأنه حديث اللي يقول عليك التعزير هذا صاحبه مسكوت عن، ولا أثر المسكوت عن. يقول له تعال تعال عمي، شلون لا أثر المسكوت؟ تعال الشيخ الطوسي شلون أفتى؟ على يا أساس أفتى؟ يقول عليه التعزير على بوجب هذه الرواية، هذا في الجزء السابع من التهذيب. يا أخي أنا هواي وجدت نماذج، لو لم أجد هذه النماذج لما توصلت إلى هذه الفكرة أصلا. وأنا معجمي مؤلف بتقسيم خماسي، يعني اللي ما عنده علامة لا صحيح لا موثق لا حسن لا ضعيف خليه قسم خامس، ولكن ثمرة وان تبين عند التعارض، إذا تعارض مع المصرح بضعفه يقدم، وإذا ما عنده معارض يؤخذ بهذا الحكم كما أخذوا.
كلامكم تام إذا في ناحية الاستدلال كما فضلت الشيخ الطوسي يستشهد بالرواية بها مجال، لكن باب التعارض تصير المسألة أصعب. ليش؟ لأن مرجحات باب التعارض الدلالية والسندية تحتاج إلى دليل.
أيوة لذلك لا لذلك قلنا إذا مصرح بضعفه لا يقدم عليه، هو يقدم على المصرح بضعفه، لا نساوي بينهما.
المرجحات الدلالية الدليل
هو ترجيح عدم الضعف ترجيح.
لا سمحت الشيخ
لا تقول عدم العدم عدم.
لا 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 مو هاي القضية، بس أن المرجحات السندية بها رواية مصرحة بها أنه الأوثق والأورع وما شاكل.
إيه ولكن إذا ما وجدنا هل يمكن أن نقول نترك الموضوع بلا حكم؟ يا أخي آخر أني
لا واضح كلامك جدا واضح سمحت الشيخ، لكن
لا مو واضح، اذا مكان واضح ما كنت تتعب نفسك.
حتى
هلا سمحت الشيخ الاحمدي اشكال اشكال دقيق، ولكن لما عرف انه لازم يروح يفتش قال خب خليني اروح انا افتش واطالبه بعدين، اذا ما فتش اطالبه جوجل جيب لي كم حديث شفت مسكوت عن وعمل به.
شيخنا بتخرج جبت مصادق ما قدر بعد يفتش.
لا هو لازم يفتش، انا اريد يفتش، هذا صاحبي وصديقي، انا اريد يفتش. اذا تشكل ترى اكلفك تفضل يلا
احكي. لا اقول لعلهم العفو شيخنا من باب التعارض لقليله اخرى مو من باب التعارض، وما صرح لي الشيخ الطوسي.
ها بلى احسنت، ولكن جيب لي اياها، اذا ما لقيناها اخو ما نقدر نمشي بالاحتمال، اذا ما لقيناها القرينه ولا الشاهد خو طبيعي راح تلقائيا نصل لهذه الدرجه انه يابا هذه الروايه المعارضه مصرح بضعف راويها، هذا مو مصرح بضعف راويها، فاذا هذا يقدم على هذا.
شنو دليل التقديم؟
عدم الجرح يا اخي، انا قاعد اكرر عدم الجرح. هو شوف لانه احنا لا 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 مو واضح، احنا من اول ترسوا اذهاننا بانه يو صحيح يو حسن يو ثقه يو ضعيف، والحال انه هذني كلهن أضداد، مش من باب النقيض، يعني يرتفعان أربعتهم يرتفعان في المسكوت عنه صحيح، يرتفع الصحيح والموثق والحسن في والضعيف في المسكوت عنه. المسكوت عنه لا صحيح لا موثق لا حسن لا ضعيف، شنو الإشكال؟ ماكو إشكال. فإذا هذا قسم خامس، هذا قسم آخر، هذا ما لك حق ولا يجوز، سيرة العقلائية ما تقبل. يعني يقول يجيبونهم ثلاث أشخاص، واحد مزكى واحد مضاعف واحد مسكوت عن، يعني ثلاثتهم يوظفهم لا، ثلاثتهم يرفضهم لا، لا أقل يرفض الضعيف يقول هذا مبين عليه هذا ضعيف، أما ذولاك الاثنين لا. بعدين أكو مشكلة عندنا هي كبيرة، مسألة التهمة حرام، مسألة الغيبة حرام، هذه إذا لا غيبة لفاسقين، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا سالب بانتفاء الموضوع، إذا ما ثبت فسقه، أنت شلون تقدر تساوي مع الفاسق الكذاب؟ من تفضل.
نتيجة نقدر نقول خص المقدمتين تعارض المجهول مع المسكوت، نقدم المجهول نطرح المسكوت.
ها إذا من هذا الباب تجي أنت بدون مرجح عملت، يعني عندك هذا الشخص عنده تضعيف وذاك عنده تضعيف، ما شاكين بتضعيف هذاك حتى انت تقول ناخذ بقاعده نتيجه تتبع خصم مقدمتين، هذا في الشك يا شيخنا شيخ سلام، انت على يقين بان النجاشي قال عن هذا كذاب، انت متيقن لست في مقام شك، وهذا مسكوت عن متيقن انه هذا مسكوت عن، انت باي حق تجري قاعدة نأخذ بالنتيجة تتبع خصم المقدمة؟ هذا في مقام الشك، عندما عندنا واسطة مبهمة لا نعرف هذا عن رجلين، هذا الرجل ثقة أو مثلا ضعيف، نقول إيه النتيجة تتبع خصم المقدمة، نقول هذا ضعيف، أما هذا الرجل واضح الكذب، أسبب بهم تعبيرهم اشتهر بالكذب، يقول اشتهر بالكذب، فإذا والحمد لله رب العالمين. بلا جايبين هنا، لا والله جايبين
قصدي
فهمت، لعله 10 ان شاء الله ونناقشها.